بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. ولا نزال أيها الإخوة في حلقاتنا مع باب النجاسات في الطهارة في فقه العبادات، ومن النجاسات الخمر. الخمر نجسة عند عامة العلماء، وما خالف في ذلك إلا قلة من العلماء، ولهذا نقل كثير من العلماء الإجماع على نجاسة الخمر. يقول النووي رحمه الله تعالى: الخمر نجسة عندنا. ونقل الشيخ أبو حامد يعني الإسفرايني الإجماع على نجاستها، وقال ابن قدامة رحمه الله: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم. وقال القاضي عياض رحمه الله: وكافة السلف والخلف على نجاسة الخمر. ونقل الخلاف عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن هذا النقل فيه احتمال أن ربيعة يرى نجاسة الخمر ولكن يخفف في القليل والقطرات من الخمر، وهذا يفهم من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا. ثم ذكر أن الخمر رجس نجس كالبول، إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أرى لذكره وجها لأنه خلاف إجماعهم، وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبر من نقط البول نحو ذلك. فكأن ربيعة يرى أن الخمر نجس لكن يخفف في نجاستها، وكأنه يتجاوز عن اليسير منها. ونقل أيضا القول بطهارة الخمر عن الليث بن سعد والقاضي أبي الطيب وداود الظاهري، ورجحه بعض العلماء. فالذي عليه جمهور أهل العلم الإخوة أن الخمر نجسة، يعني هي محرمة وفي الوقت نفسه هي نجسة. وجمهور العلماء يستدلون بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والله تعالى يقول رجس، والأصل في كلمة رجس أنها تدل على النجاسة، كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس يعني نجس. طبعا بعض العلماء اعترض على هذا الاستدلال، قال: لكن الله تعالى قرن مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، ومعلوم أن هذه الأمور ليست بنجسة. الأزلام يعني الأسهم التي كان أهل الجاهلية يستقسمون عندها أو بها، يريد الواحد منهم يعرف هل في سفره خير أو شر، فيأخذ هذه الأسهم مكتوب عليها سافر أو لا تسافر، يعني نحو من هذا. طبعا هذه أمور ليست نجسة، فيقال النجاسة هنا بالنسبة لهذه الأمور نجاسة معنوية، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. مشركون نجس نجاسة معنوية، لأن الشرك نجاسة، فالمشرك في جسده طاهر. يعني الواحد إذا سلم على مشرك مثلا أو لمسه، هل معنى هذا أنه يغسل يده؟ لا، لأن هذا إنسان طاهر. المقصود بقول الله تعالى إنما المشركون نجس يعني النجاسة المعنوية. فبعض العلماء قال هذه الآية تدل على أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية، لأن باقي الأمور التي قرنت معها نجاستها معنوية. لكن في الحقيقة الإخوة، الأصل مدام أن الخمر يعني مادة سائلة وحرمها الله وهي خبيثة، فالأصل أن تكون كلمة رجس بمعنى النجاسة المعنوية وكذلك النجاسة الحسية، وهذه هي القاعدة في المشترك، اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى. الأصل أن نحمل هذا اللفظ على كل المعاني، وهذا من بلاغة القرآن، إلا إذا كانت هناك قرينة واضحة تحدد أحد المعنيين. وهنا مجرد عطف الخمر واقتران الخمر بباقي هذه الأمور الطاهرة حساً لا يعني هذا أن الخمر تكون طاهرة، لأن دلالة الاقتران كما هو معلوم فيها ضعف. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. طيب الذي يترك الشهادتين كافر بالإجماع، الذي يترك الصلاة في خلاف بين العلماء، الذي يترك الزكاة عامة أهل العلم على أنه لا يكفر، مع أنها قرنت في حديث واحد في سياق واحد، لكن تختلف في تفاصيل الأحكام بالنسبة لتركها مثلا. فكذلك يقال هنا. ثم الذي فهمه عامة علماء الأمة من هذه الآية أنها تدل على النجاسة فهذا أقوى، والله أعلم. وأما أن يقال أن الخمر لما حرمت الصحابة رضي الله عنهم أراقوها فسالت بها طرق المدينة ولو كانت نجسة لما أراقوها، فهذا لا يدل على طهارتها، لأن هذا من باب التغليظ والتنفير من الخمر. لما حرمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، أو أراقها الصحابة رضي الله عنهم، مبالغة في اجتناب الخمر والنفور منها. ولا يعني هذا أنها جرت كالأنهار في المدينة، لا، وإنما يعني كانت في بعض الأماكن اليسيرة، ثم مع الشمس والريح يجف هذا الموضع ويكون طاهرا. فإذن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الخمر نجسة. طيب ما علاقة هذا بموضوعنا نحن هنا ونحن نتكلم عن فقه العبادات؟ قد يقول قائل: طيب ما في واحد يصلي ويحمل الخمر معه، حتى الذي يشرب الخمر، صلى الله عليه يهدي ضال المسلمين، الذي يشرب الخمر حتى لو انسكبت الخمر على ثوبه ما يأتي المسجد بثوب فيه خمر، مستحيل. فما فائدة ذكر هذه المسألة في باب النجاسات هنا؟ نقول الإخوة، المشكلة اليوم أن الكحول المستعمل في كثير من العطور وغيرها له تركيبة الخمر المسكرة، فالإنسان إذا تبنى القول بأن الخمر نجسة ثم استعمل هذه العطور وكانت فيها نسبة كحول كثيرة، فكأنه وضع النجاسة على ثوبه، فلا يجوز له أن يصلي. من هنا تأتي خطورة هذه المسألة. هو في بداية الأمر أقول في مثل هذا المقام نطرح هذه الوجهة في الرأي، ولكن المسألة كما عرفنا فيها خلاف، وكما عرفنا سبب الخلاف في نجاسة الخمر وطهارة الخمر. فالعلماء المعاصرون منهم من يقول بنجاسة الخمر ومنهم من يقول بطهارة الخمر، ولذلك اختلفوا في هذه المسألة، مسألة العطور. ثم كذلك مسألة العطور الإشكال فيها أن الكحول المستخدم في هذا العطر ما نسبته؟ هل يستحيل وتذهب مادة الإسكار تمتزج بباقي المواد فلا يكون لها تأثير أو تبقى؟ هذا كله يجعل المسلم يحتاط لدينه. لا شك أن الأحوط هو الأفضل خروجا من الخلاف، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بطهارة المسلم في ثوبه وبدنه، وهو شرط في صحة صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن في الوقت نفسه ما دام أن الأمر فيه احتمال وفيه خلاف بين أهل العلم، ف يعني لا يشدد على من استعمل هذه العطور، لكن نحن هنا نطرح هذه الوجهة في الرأي، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأصوب الأقوال. فبالنسبة للإخوة للكحول المستخدم في العطور، الغالب استخدام الكحول الذي يسمى بالكحول الإيثيلي أو يسمى بالإيثانول، وهذا النوع من الكحول هو المسؤول عن إحداث الإسكار. يعني مادة الإسكار في الخمر هي الإيثانول علميا وكيميائيا، وهذا الإيثانول يستخدم كمطهر في المطهرات والمعقمات الطبية، يستخدم في العطور لأنه مادة مذيبة، لأن في صناعة العطور يأتون بالزيت العطري مع الماء المقطر، ثم يريدون وبعض المواد المثبتة للرائحة وغيرها من الزيوت المخلوطة العطرية. طيب كيف تمزج هذه المواد بانسجام تام؟ أحسن مادة لمزج هذه المواد الكحول الإيثيلي، ولذلك يستخدم في الغالب في العطور. وكذلك الكحول الإيثيلي من خاصيته أنه يساعد على إظهار بالتطاير، وهذه المادة الكحول الإيثيلي هي المادة الموجودة في المشروبات الكحولية، موجودة في الخمر. أما الكحول الميثيلي أو يسمى الميثانول فهذا سام يستخدم في المبيدات الحشرية أو السموم، وهو من أسوأ أنواع الكحول، وقد يستخدم في بعض العطور من باب الغش إذا زادت نسبته عن النسبة المسموح بها، وهو أيضا مسكر. بالنظر إلى الكحول الإيثيلي الذي يستخدم غالبا في العطور، في الغالب الإخوة أن العطور توضع فيها نسبة كثيرة من هذا الكحول، هذا هو الغالب، لأن هذه المادة كما عرفنا من أهم المواد في العطر، أن هي التي تسبب انسجام الزيوت العطرية وباقي المواد العطرية أو المثبتة أو غيرها من المواد. ولذلك يعني جاء في بعض التركيبات العطرية، يعني مثلا الكولونيا تستخدم فيها هذه المادة الكحول الإيثيلي 90%، 90% أصلا كحول، ولذلك والعياذ بالله بعضهم يشرب الكولونيا فيسكر أشد من الإسكار الذي يكون عن شرب المشروبات الكحولية الخمر. المشروب الكحولي يعني الذي هو الخمر نسبة الإيثانول فيه من 2% إلى 5%، تخيل هذه نسبة قليلة تسبب الإسكار، يعني خاصية الإسكار، خاصية هذه المادة لا تذهب، 2% أو 5% مع ذلك تسبب الإسكار والخاصية محفوظة، فما بالك إذا كانت أكثر من هذا. ولهذا يعني في الكولونيا ترتفع، في العطورات طبعا تنخفض، لكن أيضا تكون يعني بكثرة. فمثلا بعض العطور يعني مما قرأت عنها، يعني إذا كانت يعني عبوة العطر 50 جرام تكون نسبة الكحول الإيثيلي المسكر 40 جرام وعشرة جرام للزيوت العطرية، لأن هذه المادة الكحول الإيثيلي هي التي تعطي العطر خاصية يعني إظهار الرائحة. كذلك في بعضها إذا قلت تكون النسبة يعني 10 جرام في 100 جرام، أو نقول 10 ملليمتر في 100 من المليمتر، وأيضا هذه مادة يعني نسبة كثيرة، يعني كما قلنا إذا كان 2% يسبب الإسكار فما بالك بواحد على عشرة، واحد على عشرة يعني نسبة يعني ليست بالقليلة في مثل هذه العطور. فإذا كانت النسبة، إذا عرفت أن هذه النسبة من الكحول الإيثيلي تصل إلى هذه الدرجة، فلا شك أن هذا أمر ينبغي الاحتياط فيه، خاصة إذا قلنا بنجاسة الخمر. ثم أيضا إخوة، حتى لو لم نقل بنجاسة الخمر، فجمهور العلماء يحرمون الانتفاع بالخمر، للدواء أو غيرها من الاستعمالات. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي. وعند ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر قال ابن عمر ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، والحاصة مرض يتناثر منه الشعر. وقال حذيفة رضي الله عنه منكرا على هذا أو على من يفعل هذا يقول تمتشط بالخمر لا طيبها الله. وقال جابر بن زيد رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة أيضا عن دردي الخمر يعني ما يتبقى في أسفل الخمر هل يصلح أن يستخدم في تدليك الجسم في الحمام يعني في الغسل أو يتداوى به في الجراحة؟ فقال هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه أن الله قال فاجتنبوه. وسأل أبو طلحة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقها. قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. ممكن تحويل الخمر إلى خل، إذا تحولت الخمر إلى خل يعني بدون تدخل الإنسان فانتقلت من خاصية الإسكار إلى خاصية أخرى حتى التركيب الكيميائي يذهب، فإذا تحولت تماما تكون طاهرة ما أصبحت خمرا. لكن تأمل مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بها وتحويلها إلى خل. فهذا ملخص ما يمكن أن نقوله هنا. والخلاصة أن لا شك أن المسألة فيها شبهة قوية، لأنه كما عرفنا أن أكثر هذه العطورات التي تستخدم فيها هذه المادة الكحول الإيثيلي يعني تكون النسبة فيها كثيرة. إذا تأكدت من النسبة فلا بد أن تكون قليلة جدا يعني بحيث أنها يعني تكون مثلا أقل من 1% أو 1% مثلا، بحيث أنها يعني ممكن أن يقال أنها تستحيل. والاستحالة معروفة عند الفقهاء أن المادة تمتزج بمادة أخرى فتفقد خاصيتها. يعني مثل لو أن عندك طست من الماء، دلو من الماء كبير 10 لتر من الماء سقطت فيه قطرة بول، هل تقول هذا الماء أصبح نجس؟ لا، لأن هذه القطرة من البول ما تساوي شيئا، هذا ماء كثير ما يفسد ما نرميه، بل يمكن أن يستعمل إذا لم تتغير رائحته ولا طعمه ولا لونه. وهذا الذي يحصل، قطرة بول ما تؤثر في الماء، فيكون الماء طاهرا نستعمله لا بأس بذلك. فكذلك هنا، هل نسبة الكحول الإيثيلي تغير خاصية هذا العطر؟ وطبعا إذا كانت كثيرة ستحافظ على خاصيتها فتبقى النجاسة في هذه المادة في العطر. أما إذا كانت بنسب قليلة جدا يعني 1% أو أقل الله أعلم، فيمكن أن تستحيل ويعني تتحلل مع هذه المواد وما تحافظ على خاصيتها. لكن يعني لذلك هم في المشروبات الكحولية كما قلت يضعون نسبة 2% ومع ذلك تسكر، يعني لا تزال تحافظ على خاصيتها. فلا شك أن الأحوط للمسلم أن يبتعد عن هذه العطور، هذا أحوط. لكن في الوقت نفسه كما قلت يعني هذا قول للعلماء، خاصة هو يرجع إلى القول بنجاسة الخمر، وكما عرفنا هذا قول أكثر علماء المسلمين، ولهذا ينبغي المسلم أن يحتاط. لكن في الوقت نفسه كما عرفنا المسألة فيها خلاف، والتحقيق أيضا في العطور نفسه فيه احتمال، فلا يشدد على من استعملها والله أعلم. ولعله تتكرر معنا المسألة لما نأتي إلى كتاب الأطعمة، لأن أيضا هذه المادة تستعمل في المأكولات، في المشروبات، تستعمل في الكريمات، فأيضا ينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه وأن يسأل ويتحقق. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.